بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي يزيد معني بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه ما تشتغل من عندكم ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نكمل الحديث الخامس، وعند بعضكم في الترتيب السادس، عن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه. يقول: هو وأبوه وجده، الله أكبر، كلهم صحابة، ها نعمة، ها الله أكبر. بعض الصحابة يعني ابتلي بأبيه أو بابنه، ها، وبعض الصحابة كذا وفق الله عز وجل أنه هو وأبوه وجده كلهم إيش أكرمهم الله عز وجل وجعلهم من الصحابة، الله يوفقنا وإياكم. يقول: كان أبي يزيد أخرج دنانيرا يتصدق بها، دفعها صدقة، ولكن ما هو الذي يعني تصدق بها، وإنما وكل من يقوم بإيصال هذه الصدقة لمستحقيها، فأعطى الوكيل، فالوكيل جلس في المسجد، ثم مر على هذا الوكيل الابن فأعطاه، الظاهر شاف يعني حيث مظهره ولا شيء أنه من ذوي الحاجة، فقام ووضع الصدقة هذه في يد الابن، ولعله لا يعرف أنه ابنه. وأيضا شوف الخلق يا شيخ، شوف يا عبد الله أخلاق الأولاد، هذا المال الذي حصل عليه على طول جاء وحطها وين؟ في يد أبيه. هكذا كان، فوضع المال الذي كسبه أو حصل عليه في يد أبيه، فقال: وأنت رايح تصلي وجاي كيف؟ قال: والله في المسجد رأيت من اللي جالس، يوم عرف أنه قال والله عرف أنه إيش أنها صدقته، قال: والله ما إياك أردت، أنا ما بغيت أن يعطيك أنت. وهذا أيضا دليل يا عبد الله على أن أيضا هم بحاجة، لكن أيضا يريد أن يتصدق ببعض المال ولو كان أيضا هو وابنه في حاجة لهذا المال، الله أكبر. فالشاهد حصلت الخصومة، قال: طيب الآن أنا أعطاني، أنا ما قلت له أنا كذا. فأيضا شوف الأخلاق، تخاصموا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ما دام الرسول موجود خلنا نروح للرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم، قال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فأقر الابن على أخذ الصدقة من أبيه، وأقر الأب على حصول الأجر له. وين الشاهد يا عبد الله؟ ها، الحمد لله، لك ها لك ما نويت، أنت يوم أنك دفعتها على أنها صدقة لفقير محتاج غير ذوي، مهم من الأولاد، مهم من نصرك، ولكن سبحانك ربي حائل دون إتمام ما أردت من العمل حصل لك به الأجر كاملا، بل ربما يكون الأجر أعظم، لأنها وضعها في رحم ومحتاج، جمع بين الرحم وبين الاحتياج. الشاهد الحديث فوائده كثيرة جدا، ذكروا أيضا أول شيء الوكالة في إيصال الصدقات وأنها جائزة ولا شك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومثل ما قلنا ظن أن الصدقة لا تجوز في الأبناء أو أنها في الأجنبي أفضل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا تجوز. طبعا يفرق العلماء بين المال من الأب إلى الولد. إذا كانت الصدقة مطلقة، صدقات عامة مطلقة، يجوز أن يتصدق على الأبناء والبنات، بل وعلى الآباء والأمهات. الأصول والفروع، الأصول والفروع تجوز فيهم الصدقة إن كانت صدقة عامة. أما إن كانت الصدقة واجبة يعني الزكاة فلا، فلا ما تجوز لا للفروع ولا للأصول. الفروع يعني الأبناء وأبناء الأبناء وبنات الأبناء، الفروع وإن نزلوا. والأصول معناها الآباء والأجداد والجدات والأمهات وإن علوا. فالأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا هذه يمنع فيها الصدقة الواجبة اللي هي الفريضة. وأما الصدقات العامة المطلقة تجوز في الأصول وفي الفروع. وفيه أن المتصدق له الأجر على ما نواه سواء صادف من يستحقه أم لم يصادفه. وفيه أن الأب أيضا من الفوائد ما يستطيع أن يرجع في الصدقة على الابن خلاف الهبة. الأب إذا وهب ابنه هبة فله أن يرجع في هذه الهبة، يقول خلاص أنا وهبتك لكن الآن هونت، رجع إيش؟ رجع الهبة. الهبة يجوز الرجوع فيها من الأب إلى الابن، وأما غير الهبة فلا. الصدقة لا، الصدقة خلاص لك ما نويت وصلت، وهذه رحمة على رحمة. وفيه كما ذكر مشايخنا أن نتأدب بأخلاق الرجال يا عبد الله، أخلاق الرجال سواء الآباء أو الأبناء. انظر إلى هذا الخلق من الأب، وانظر إلى هذا الخلق أيضا من الابن. ومثل ما قالوا فأبناء الرجال رجال وأبناء الأشباه أشباههم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ها، أبناء الرجال رجال ولا شك. فالأب ما أراد الصدقة في ابنه على الرغم من احتياج الابن، سبحانك ربي. والابن يضع ما كل ما يرد إليه من كسب في يد من؟ في يد أبيه. هكذا كانوا والله، هكذا كان الآباء والأجداد، كل ما يكسب الولد شيء يحطه وين؟ في يد الأب، والأب هو الذي إيش؟ يعطي ويوزع. اليوم الأبناء يستقلون عن الآباء ولا لا؟ استقلالية تامة، بل بعضهم يقول يعني أبوي يأخذ حقي، أبوي يأخذ معاشي، خلي يأخذك أنت معاشك. لكن هو ما يقبل، لأن أبوه قديما ما كان الأب يأخذ، الابن يجي ويحطها وين؟ يسلمها للأب، والأب هو اللي يتصرف ويوزعها على العائلة كلها، سبحانك رب. نعم اقرأ يا شيخ، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ونتخلق بأخلاقهم يا شيخ، اقرأ يا شيخ.
وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه،
صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم يا عبد الله، والأحاديث كلها هكذا. يقول عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، هذا حديث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشرة الذين بشروا بالجنة. ولا شك معلوم العشرة هؤلاء لهم ميزة في التفاضل والمفاضلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وتذكر هذه من المميزات التي تذكر في التفاضل بين الصحابة. والحق أن الذين بشروا أكثر من هذا العدد بكثير، ولعل بعض طلاب العلم جمع يعني الروايات التي جاءت فيها البشارة لغير هؤلاء العشرة، حتى أنهم بلغوا نحو من 50 صحابيا، كل هؤلاء جاءت فيهم البشارة بلفظ أو نحوه، لفظ صريح أو نحوه، بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. فالمراد ليسوا عشرة فقط، بل والله يزيدون على 50، بل نقول أكثر من هذا، أن الصحابة كلهم لا شك في الجنة، لأنه كما وعد الله تبارك وتعالى وكما أخبر: رضي الله عنهم ورضوا عنك، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لكن هذه كما ذكر ميزة تذكر في باب التفاضل بين صحابي وصحابي آخر، فالوعد العام شيء والوعد الخاص شيء آخر وأخص ولا شك. فهؤلاء يدخلون في البشارة بالجنة بوعد عام ووعد خاص، وأما الصحابة من حيث الجملة لا شك كلهم داخلون في الوعد العام رضي الله تعالى عنهم، فنشهد لهم جميعا بأنهم من أهل الجنة بشهادة الله تبارك وتعالى وبوعد الله سبحانه وتعالى. فالشاهد: الحديث عظيم كما ذكرت، وفوائده كثيرة، وجوانب الفوائد فيها كثيرة. لكن السؤال اللي تعودنا عليه: وين الشاهد؟ ها؟ أحسنتم، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. قال: حتى ما تجعل في امرأتك. الله أكبر، هذه أيضا إذا فعلا أردت الله بهذا أنك تغني العائلة وتشبع العائلة وتسد حاجة العائلة، وهم أقرب الناس لك، زوجتك، أبنائك، والديك، لا شك أن لك بذلك أجرا عظيما، أجر الصدقة وأجر الرحم ولا شك. ويلحق بالشاهد أيضا في شاهد غير هذا، حديث طويل، فشاهد واحد ما يكفي. تعمل عملا هذا هو، أنك لن تنفق نفقة نفسها، وهي كلها هذه، لن تنفق نفقة أو كذلك لن تضع التي في امرأتك، كلها من هذا الباب لا شك، ومثله فتعمل عملا، هذا كله هذا الباب. لكن عندنا شاهد من نوع آخر. نخليها في الأخير، نخليها في الأخير، وانت تفكر فيها، وانت تفكر فيها. في شاهد من نوع آخر في نهاية الحديث. قلت لكم نهاية الحديث. الله جزاك الله خير. خلاص، مدام قالها جاء وقتها. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. يعني إيش؟ ها، صدقوا في النية ولا شك، لكن يريد أن العمل أيضا يبقى ويستمر، ما تنقطع، لأنهم نووا الهجرة، والهجرة شنهي، يجب أن تبقى إلى نهاية العمر، يبقى مهاجرا، يبقى، فالمهاجري يبقى مهاجرا ما بقيت هجرته التي نواها في اليوم الأول عند خروجه من مكة، حيثما انتقل يقال إيش إلى الآن عندنا يقول المهاجرون ولا لا؟ بل ونرى أن يعني من باب التفضيل كما ذكرت بين الصحابة، الأبواب كثيرة في المفاضلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا بعد الشهادة لهم جميعا برضا الله ورضا رسوله ودخول الجنة، وش لا شك بعد هذا كله أيضا المفاضلة موجودة. فمن وجوه التفاضل لا شك المهاجرون يقدمون على الأنصار، وهذا ما قاله الله عز وجل: والسابقون الأولون قدم المهاجرين على الأنصار. ها، السابقون الأول من المهاجرين والأنصار، فلا شك، لكن بشرط أن تبقى إيش؟ الهجرة، وأن تبقى هذه الصفة، صفة الهجرة، إلى نهاية عمر هذا الصحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا لا شك دعاء، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستصحب الصحابي نيته وعمله الذي بدأه في اليوم الأول من خروجه من مكة، دعاء ولجوء إلى الله تبارك وتعالى لعدم انقطاع الهجرة أو عدم تبدل النية، فتبقى النية على ما كانت، وتبقى الهجرة، ويبقى العمل على ما أرادوا. وأيضا فيه دليل على حرص نبينا وجمال يعني الخلق في النبي صلى الله عليه وسلم، ها، في حرصه على أصحابه، ويدعو الله عز وجل لهم أن يبقي لهم هذه النية وذاك العمل، وهذا دليل على شدة عنايته بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد الحديث كما ذكرت يعني فيه مسألة الميراث وتوزيع الميراث والوصية بالميراث الذي يتركه الرجل، وكما ذكر أهل العلم أن الأصل أنه لا يتعدى إذا أراد أن يوصي يعني قبل يعني موته ألا تزيد الوصية على الثلث، بل ذكر كثير من أهل العلم أن الثلث أيضا كثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كثير أو كبير، لكن فيه عدم جواز التصدق بأكثر من ثلث المال ولا شك، هذا يقطع به حال المرض الذي يخشى فيه الموت، والأولى أن ينقصها عن الثلث، هذا ما ذكره عامة الفقهاء رحمة الله عليه، الأصل أنه يكون أقل من الثلث، بل حدد بعضهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غيره أنه الربع أو الخمس، بعض الصحابة حددها بالربع عبد الله بن عباس وغيره أو بالخمس، وأبو بكر الصديق جعلها الخمس، وأنها لا تتعدى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث أنه كثير، فيصار إلى الربع هذا أولى، أو يصار إلى الخمس، وهذا ما رجحه عبد الله بن عباس كما ذكرت وأبو بكر الصديق. يقول عبد الله بن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، نعم، يقول: لكان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، والوصية كالعطية وكالصدقة، فلا يوصي ولا يتصدق بأكثر من الثلث كما ذكرنا، أو يصار إلى الربع أو إلى الخمس. الحديث فيه أيضا من أخلاق الصحابة، أخلاق الرجال كما ذكرنا، الخوف العظيم من سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخلاق، النبي يزور المرضى من أصحابه، المريض يزورها النبي صلى الله عليه وسلم، عيادة المريض، فدخل يعوده عام حجة الوداع، طبعا جو من المدينة للحج، فمرض سعد مرضا شديدا، في أواخر أيام الحج وبعد الحج، فقبل السفر جاء يعودها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني سعد على خوف ووجل عظيم من أن يموت بمكة. ليه؟ يبي يحافظ على الهجرة يا شيخ، مع أن خلاص مكة الآن دار إسلام، مكة دار درس، لكن يريد أن تبقى النية ويبقى العمل، النية والعمل يريد لها البقاء، ما يريد حتى أن يموت بمكة. الله أكبر. وهذه يعني فيها مسألة في غاية الأهمية نتنبه لها ونغفل عنها كثيرا، لا شك نغفل، ولكن ينبغي أن دائما ننبه بعضنا بعضا ونتذاكرها فيما بيننا. في رواية أنه بكى بكاء شديدا جدا عندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي سعد من الخوف يا عبد الله، خايف خايف ايش؟ خايف ان يموت في مكة يا شيخ، والناس الآن راحت مكة وعندهم ان فلان مات في مكة يعتبرونها ايش؟ ها؟ منقبة يا شيخ، ها؟ تعد من المناقب، والله راح مكة وجلس بمكة، ها، وبعدين مات في مكة وصلوا عليه في مكة. انظر إلى صحابة رسول الله كيف يخافون من مكة، وهكذا كانوا، هكذا والله كانوا يخافون من المكث والبقاء في مكة خوفا عظيما. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى الحج وإلى العمرة، ويأتي بعضهم إلى العمرة، حدد كثير منهم أنهم لا يجلسون أكثر من 3 أيام، يوم الدخول ويوم يقعد يريح، واليوم الثالث يجب عليه إيش؟ يوجب على نفسه الخروج من ليه؟ يخافون من مكة. احنا يا أخوان نخاف من مكة؟ ولا ايش؟ نحمد الله اكبر رحنا مكه وقعدنا فيها 10 ايام، ها، ونقولها ولا ما نقولها؟ ها، ليش الصحابه يخافون من مكه يا عبد الله؟ ليش غابت عنا هذه يا عبد الله؟ مكه شانها عظيم وحرمتها عظيمه جدا. انت في اي مكان في هذه الدنيا اذا نويت أو قصدت شرا ما تحاسب عليه، لكنك إذا في مكة جاتك النية السيئة بمجرد هذه الإرادة والنية السيئة في مكة تكتب عليك. لذلك كانوا يخافون من مكة خوفا عظيما جدا. قد ترد الواردات يا شيخ في مكة، والوارد يرد، لكن في كل بقاع الدنيا أنت في حل وعفو مما يرد ما لم تعمل أو تتكلم وتجاهر به أبدا، في حل، إلا مكة كما ذكر الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب. مجرد الإرادة ربك عز وجل يحاسبك عليها يا عبد الله، لأنك وين؟ في مكة. فمكة لها حرمة، وهذه الحرمة هي التي كانت أصل خوف الصحابة من مكة، والثانية وكذلك أهل العلم والتابعون بعدهم والله يخافون من مكة. لكن احنا ضاعت عندنا هذه المعاني كلها، ايش ضاعت عندنا؟ والخوف الثاني من الصحابة انقطاع، مع انه ما في انقطاع، موت حبسك، الموت حبسك المرض، ولكن يريد ان تبقى نيته ويبقى ايضا، مع انه النية صادقة ما عليك خوف، لكن يريد بقاء النية وبقاء العمل اللي هي الهجرة، فيموت في غير دار مكة، في غير بلده التي هاجر منها لله تبارك وتعالى ولرسوله. وإلا والله مكة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. فيجي إذا العمر انقضت على طول يخرج، وإذا الحج انقضى على طول كانوا يخرجون ولا يبقون. هذا الذي أبكى سعدا عند دخول النبي عليه الصلاة والسلام عليه في مرضه يعود، فقال: ما يبكيك يا سعد؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. الله أكبر، انقطاع الهجرة يا عبد الله، تغير وتقلب، ولا النية؟ والله صادقة، النية صادقة. نعم. وهنا أيضا سعد هو الذي قالها، قال: والله أخشى أن أموت بها، أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات، لأن في واحد قبله وأيضا اسمه سعد، اسمه سعد، سعد بن خولة، هذا هاجر ثم رجع فمرض ومات بمكة ودفن بمكة. لذلك اليوم سبحان الله لما تروح قبر أو المقبرة اللي المعلى، مقبرة المعلى في مكة، أبد صحابي اثنين ما فيها صحابة، مكة ما فيها صحابة يا عبد الله. هذا السبب يا عبد الله، كانوا يخافون من هذين البابين، الأول انقطاع الهجرة، والثاني مثل ما قلنا ومن يرد فيه بالاستحضار هذه الآية العظيمة والتخويف من الله تبارك وتعالى، ومن يرد فيه بإلحاد مجرد الإرادة فنذقه من أمس. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فعندنا في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بطنه ووجهه، فيقول سعد رضي الله تعالى عنه ودعا له: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. دعاء، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى والله يقول سعد في بعض الروايات، يقول: فما زلت والله في أواخر عمره، يقول: ما أزلت أجد بردا يد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رضي الله تعالى عنه. لا شك حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد عندما قال: أخلف بعد أصحابي، كل الصحابة بيرجعون وبتمشون وبترجعون إلى المدينة وأنا أبقى فيها، قال: إنك لن تخلف. هو وش قال؟ قال: أخلف، استفهام، يعني هل سأبقى متخلفا وأتخلف بعد أصحابي؟ النبي قال: إنك لن تخلف، إنك لن تخلف. تخلف هذه تختلف عن الثانية، التخلف الأولى غير التخلف الثانية التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. سؤال سعد: يعني هل أتأخر بعد أصحابي فأموت بمكة؟ النبي قال له: لا، لن تبقى، بل ستخرج منها، ستخرج منها، وإنك لن تخلف فتعمل عملا، تعمل عملا تبتغي به وجه الله. وهذه بشارة من نبينا لسعد، التخلف البقاء في المكان، والتخلف البقاء وطول العمر، هذه التي أرادها نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني تعمر وتطول إقامتك وبقاؤك في الدنيا، بل وبشره أيضا أنك تنوي وتبتغي وجه الله، ولعلك أن تخلف تبقى تعيش طويلا حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفعلا حصلت هذه البشارة لسعد، فبقي رضي الله تعالى عنه، و أصان الله تبارك وتعالى صيانة الهجرة أولا، ثم صيانة النية أيضا والبقاء، ثم التخلف الذي عاش طويلا. سعد عمر وعاش طويلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفتح الله عز وجل على يديه، قاد وشارك وأسهم في المعارك والفتوحات، في معارك فارس والروم، في معارك كثيرة جدا، وفتح الله عز وجل بهم البلاد، وفتح بهم العباد، ودخلوا في دين الله عز وجل، تضرر به الكافرون، وانتفع به من أسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى. هذا كله كان من سعد ببركة دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنهم يقولون عاش بعد ذلك 40 سنة. الله أكبر، هذه التخلف الثانية. نعم تتخلف يعني تعيش وتعمر 40 عاما عاش بعد حجة الوداع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفتح الله كما ذكرنا على يديه، وكانت ما عنده إلا إيش؟ ابنه واحدة. قال عندي أموال كثيرة وما عندي من يرث إلا بنت واحدة فقط. فجاءه من الولد ما يبلغ 17 ولدا، وفي رواية وفي بعضها أن 12 يعني من الأولاد و10 من البنات، يعني 22 ولد وبنت. يا عبد الله من بنت واحدة خلال هذه 40 بارك الله عز وجل في عقبه وولده وبناته. الشاهد عاش الفتوحات ومات 55 وقيل 58 من الهجرة وهو المشهور، وأسهم في كثير من الفتوحات العظيمة، فانتفع به أهل الإسلام وتضرر به أهل الكفر والنفاق. والخوف مثل ما ذكرت يعني يجب أن يكون بيننا ونتخلق بهذا الخلق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. فالله عز وجل أمضى له هجرته على بركة دعاء نبينا، وبارك له في عقبه وانتفع به أقوام وتضرر به أقوام آخرون. نعم
وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
أي طيب بارك الله فيكم. خلاص تم بكرة يعني. جيد بارك الله فيكم الله يحفظكم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. وين الشاهد يا عبد الله؟ واضح. ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى قلوبكم، وبعدين شوف الثانية حتى العمل. ما يصلح أنه دائما نركز على النية دون العمل، مثل ما قلنا يعني عندنا هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا لمعالجة النيات، لكن أيضا لذلك يقولون يعني حديثان عليهما مدار الدين، هذا كل الأول ما يتعلق بالنيات والمقاصد والبواطن والقلوب، والثاني ما يتعلق بالأعمال والأقوال والجوارح وما يظهر، وهو حديث من؟ حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهي عندنا من أحدث غير واضحة جدا أنه منحرف، لكن حتى من عمل فقط يقول مو أنا اللي أحدث، الناس سووا وسوينا مثلهم، لا تسوي مثلهم. فلا بد من صيانة النية وصيانة إيش؟ العمل. فهذا الحديث جمع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بين الشرطين، عندنا حديث في شروط النيات، وعندنا حديث في شروط الأعمال. عملك يا عبد الله كان قولا، كان فعلا، كان بهيئة، كان بزمن، ارتبط بهيئة، بزمن، بعدد، بمكان، كل المكان تلتزمه، الهيئة تلتزمها، الزمان تلتزمه، العدد تلتزمه، لابد تلتزم بكل ما يتعلق بعمل النبي عليه حتى يكون عملك صورة مطابقة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالحديث فيه الاعتناء بصلاح القلب والباطن لا شك، وهو مقدم دائما صلاح النية وصلاح المقصد، من أول ما تفز وتريد العمل قبل الشروع فيه أنت تكون متوجه إلى الله، فلا شك أنه السابق وأنه يتبعه بعد ذلك العمل. وفساد النية والقلب والباطن لا شك يفسد الأعمال. طيب فساد العمل يفسد النية، فساد النية يفسد العمل، فساد النية يفسد العمل. طيب فساد العمل يفسد النية؟ قطعا لا، لا. طيب صلاح النية، صلاح النية والنية إذا كانت صالحة خالصة ها ينجز العمل، وإن لم قلناه وإن لم تعمله ولا لا، نويت والنية خالصة صادقة ثم حال دونك ودون العمل أمر، يكتب لك ولا ما يكتب لك العمل؟ يكتب لك. ها صلاح النية ها ينجز ويصلح العمل وإن لم تعمل. طيب فساد النية يفسد العمل؟ ليش وقفي؟ ليش التوقف؟ النية الفاسدة، والله لو تعمل أعمال كالجبة قلنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أبدا. هذا صلاح النية يقبل منك العمل. طيب افترى أنت نويت وعملت ولكن جاء العمل على خلاف الصواب، هل صلاح النية فيه القوة أن يصلح لك العمل الفاسد؟ احنا قلنا صلاح النية ينجز حتى لو لم تعمل، لكن الآن نويت ثم عملت، النية ما شاء الله وافقت الشرع، لكن عملك السنة شرق وأنت وين؟ وأنت غرب. هل هذا الصلاح في النية؟ قلنا فساد النية يفسد العمل وإن كان العمل صوابا صحيحا. طيب صلاح النية يصلح العمل الفاسد؟ لا، لا يا عبد الله، لا أبدا لا. لذلك قلنا شرطان، شرط في النية وشرط في العمل. شرط النية مداره حول النية، لكن من رحمة الله أنك لو حال دونك ودون العمل شيء يكتفى بالنية، لكن إذا جمعت بين النية وبين العمل، والنية صالحة صادقة خالصة ولكن العمل ما هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، صلاحها لا يصلح مع فسادها، فسادها يفسد العمل الصالح، صلاحها لا يصلح العمل الفاسد يا عبد الله. لذلك لا بد من اشتراط الأمرين، صلاح في النية وصلاح في كل أمرك وشأنك يا عبد الله. لذلك يقول الأصل هو علاقة الإنسان لا شك، وتقوى الله تبارك وتعالى والصدق في حال القلب مع الله تبارك وتعالى. أما الصور والأجسام والألوان والأطوال والقوة هذه كلها لا ينظر إلى، ولا الأموال ولا الأعراض ولا التجارات ولا كثرة الولد، هذا كله لا يغني عنك من الله شيئا، إنما الذي يغني عنك صدق النية وصدق العمل إذا عملته. لابد تراقب الله تبارك وتعالى من حيث النية، وتراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفة العمل. نسأل الله أن يوفقنا وإياك، وإلا فالأصل أن الأمور هذه كلها مرجعها إلى تقوى الله تبارك وتعالى. فالحديث أصل في الشرطين، شروط قبول العمل، والحديث أيضا دعوة إلى العناية ومعالجة القلب ومراقبة تطهيره من جميع الوساوس والمؤثرات والمنقصات والنواقص والنواقض. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم يا شيخ.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
نعم. وين الشاهد يا عبد الله؟ ها ها، لتكون كلمة الله هي العليا. الله أكبر، هذا شاهد الباب، هذا إخلاص النية في جهاده وفي قتاله. وأما ما جاء ذكره في باب الشجاعة أو ليرى مكانه كما جاء في بعض الروايات، أو يقاتل حمية شجاعة رؤية المكان ويقاتل رياء وسمعة، كثير جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشجاعة يعني أن يوصف بها، يوصف بالشجاعة، يوصف بالبطولة، يوصف بالقوة، يوصف بالإقدام، يوصف، نعم، هذا كله والعياذ بالله، ليعلم بها الناس، يريد أن يعلم الناس هذه الصفة فيه وهذه السجية فيه. والحمية يعني على القوم وعلى القبيلة وعلى الوطن، كما يردده كثير الآن، يعني سبحان الله، المواطنة هذه والوطنية يعني أخذت حظا عظيما جدا. لا يا عبد الله، نعم، الوطن، اربط بين الوطن وبين الدين والإسلام الذي في هذا الوطن، لا تعزل ولا تفصل بين المواطنة والوطن وبين الدين، حفاظك على الدين، نعم، ما هو مجرد الوطن لأجل الوطن، الوطن يتساوى فيه البر والفاجر، الوطن يتساوى فيه الكافر والمسلم يا عبد الله، لكن المواطنة تربط بالدين، نعم، بإقامة الدين، إقامة الإسلام، نعم، بيوت الله عز وجل ودين الله عز وجل، هذا الذي يحرص عليه. وكذلك يعني يريد أن بعضهم يريد العصبية والقومية والقبلية والأحزاب، كثير منا يقاتل لحزب معين والعياذ بالله. لا يا مجنون، وين أنت رايح؟ هذه كلها اللي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. الأصل أنه يراد به إعلاء كلمة الله، دين الله تبارك وتعالى، ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فيعدل عن جميع الأسباب والأوصاف الردية، نعم، ويعدل عن التوسع في المال وغيره، فيقاتل لأجل الإسلام والدفاع عن الدين وإظهار هذا الدين وحماية هذا الدين في الوطن وفي البلد وفي العشيرة وفي الأهل، في كل هذا يربط الوطن بالإسلام والدين، يربط الأهل والقبيلة بالدين. أما إذا القبيلة كانت فاجرة كافرة، لا والله، نعم، والأحزاب اترك هذا كله، ولتكن كلمة الله جل وعلا وإعلائها هو الأصل. وأما هذا طبعا في قتال، ها، هذا كما ذكروا في القتال الذي يعني الطلب، وأما في قتال الدفع، إن صال عليك أحد في بيتك ووطنك، لا والله، لا شك، نعم، دفاع عن الأرض، دفاع عن المال، دفاع عن الأهل، دفاع عن العرض، هذا كله، فيسرع في قتاله كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ويأتي حديث بعد قليل أن القاتل والمقتول، القاتل والمقتول في النار، هذا في حال، وأما إذا صدقت أنت وكانت يعني الهجوم والاعتداء عليك أنت يا عبد الله، فكما ذكر هذا كله في قتال الطلب وليس في قتال الدفع. أما قتال الدفع، نعم، تدافع عن نفسك، عن أهلك، عن عرضك، عن وطنك، عن مالك، عن زوجتك، عن أولادك، عن كل شيء، وأنت إذا قتلت شهيد والآخر إذا قتل لا شك ظالم وفي النار، نسأل الله العافية. نعم يا شيخ.
شيخ، نقرأ الأسئلة ولا نقرأ بعد حديث؟
ها؟
الأسئلة ولا نكمل؟
والله ما أعرف كيف،
باقي تقريبا 20 دقيقة.
ها؟ الأمر إليكم. ها؟ طب اقرأ الحديث اللي بعده لأنه متصل فيه
إن شاء الله.
ها؟
نقرأ آخر حديث،
ترى ما باقي في الحديث إلا في الباب إلا حديث واحد. اقرأ اقرأ، نكمل الباب أبرك يا شيخ. ها؟ وش تبون بالأسئلة؟ تبون ها؟ ها؟ نعم.
وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
أين الشاهد يا عبد الله؟ جيد. إنه كان حريصا على قتل. ليه؟ ليش هذا الشاهد؟ لأنه ما قتل، حال دونه ودون فعله الذي أراد حائل، لأنه قتل، فالقتل قتله منعه من أن يقدم على فعل ما أراد، لكن حوسب على ماذا؟ حوسب على نيته. الله أكبر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أي في باب الاستحقاق لا شك، يعني يستحقون النار. معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت أنه في النار، يعني تذكر أوصافا ثم يقال أنهم في النار، مثل حديث الافتراء، قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. استحقاق يا عبد الله، هذا دائما نضبطها، أن الأصل في كلمة في النار أنها إيش؟ من باب أنه يستحق النار. وطبعا عندما نقول يستحق معناها إيش؟ قد يدخل وقد لا يدخل. هو يستحق، لكن هذا المستحق قد يدخل وقد لا يدخل. ها، تدركه رحمة الله تبارك وتعالى أو شفاعة الشفعة تمنعه من إيش؟ دخول. ها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعاته أن يشفع في أقوام استوجبوا دخول النار، يعني حق عليهم دخول النار. يقول فأشفع فيهم ألا يدخلوها فلا يدخلونها. الله أكبر. فالاستحقاق لا يلزم منه الدخول، وهذا رد على كثير من أهل البدع والمخالفين لأهل السنة، يقولون أنتم تكفرون المسلمين كلهم. إحنا نكفر؟ إحنا اللي كفرنا؟ ها، ما نكفر يا شيخ، مع أنهم عندهم. ها، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا ولم يكن فقد لابد، ها، لابد من ذلك. لكن لا، إحنا عندنا المذهب يا شيخ، هذا هو المذهب. هذا علي بن أبي طالب كفره الخوارج، وهو ما كفرهم يا شيخ، لا يلزم. احنا ما عندنا تكفير المخالف، لكن هم كلهم سبحانك ربي، ولكن مثل ما قالوا علماءنا رمتني بدائها وانسلت. اللي عندهم يصفوننا به، قال انتم تكفرون الأمة كلها. ليه؟ قال تقولون ان الأمة تفترق الى 73 كلها في النار. ما تفهم انت، ما تفهم. في النار استحقاق، والاستحقاق لا يلزم منه الدخول عند العقلاء جميعا وعند أهل العربية جميعا. والله يا عبد الله، شرعا ولغة لا يلزم من الاستحقاق أن يدخل يا شيخ. واضح؟ في شيء اسمه عفو، في شيء اسمه كرامة، في شيء اسمه شفاعة، في شيء اسمه رحمة الله، هذا كله تمنع ما قد استحققته أنت بفعلك أو بخطيئتك. نعم، فالمستحق شيء، ولزوم ووجوب الدخول في العقوبة والوعيد شيء آخر. هذا المذهب، هذا هو المذهب. فالشاهد، لكن هم عندهم أن اللي ما وافقهم على مذهبهم فهو كافر. هذا أحمد بن حنبل حكموا عليه بالكفر ولا لا؟ نعيم بن حماد حكموا عليه. ليه؟ لأنه لم يقل أن القرآن مخلوق. مسألة واحدة يا عبد الله. علي بن أبي طالب كفروه يا عبد الله، كفره الخوارج على مسألة واحدة، أنك حكمت بغير حكم الله، تعوذ بالله. هم أفهم بحكم الله من علي بن أبي طالب، كفروه على مسألة واحدة. لكن هل علي كفرهم؟ لا والله يا عبد الله. أحمد بن حنبل كفره، هل أحمد كفرهم؟ لا يعني ما عندنا تكفير المخالف. وكلمة في الدار مو اللي أنا اللي قلتها، اللي قالها من؟ النبي محمد. وعندنا تفسيرها عند علماءنا من قديما وحديثا، كلها في النار استحقاقا. عرفناها، عرفنا الاستحقاق، ولا يلزم من الاستحقاق ماذا؟ الدخول في النار. فوالله عندنا كلمة في النار هذه في الفرق ثلاثة أنواع. ناس من الفرق نعم يستحق ويدخل ويخلد في النار، اللي بلغت مخالفته إيش؟ مسألة الكفرية شركية. نعم. وعندنا فئة ثانية يستحقون، بمعنى أنهم يدخلون ثم يخرجون. وعندنا أحاديث والله كثيرة في خروج أقوام من هذه الأمة منين؟ من النار، دخلوها وبقوا فيها أحقابا آمادا، لكن ثم إيش؟ خرجوا منها وأدخلهم الله عز وجل الجنة. بل وعندنا أقوام في الجنة يلقبون بماذا؟ بالجهنمية. نعم. القسم الثالث من كلمة في النار في حديث النبي في الافتراق، أن أقواما يستحقون، طبعا يستحقون يستحقون يستحقون، هؤلاء قلنا دخلوا وخلدوا، هؤلاء دخلوا ثم خرجوا، هؤلاء استحقوا ولكنهم لم يدخلوها أصلا. الله أكبر. وهم في الطريق مخذينهم إلى النار تحول دونهم إيش؟ الشفاعات الكثيرة. يشفع محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع الشفعاء، والأعمال تشفع، الصيام يشفع، الصلاة تشفع، الآباء يشفعون، الأبناء يشفعون، كلها شفاعات، شفاعات كثيرة جدا يا عبد الله. فيستحقون ولكنهم لا يدخلونها أصلا. فهل هذا معناه التكفير؟ هذا التكفير. ثلث، هذا فئة واحدة من الثلاثة. نعم، هؤلاء لأنهم ارتكبوا كفريات فحكم عليهم بالكفر، فلذلك استحقوا فدخلوا فخلدوا لكفرهم وشركهم والعياذ بالله. نعم. وهذا قليل جدا، الأكثر هنا والأكثر هنا يا عبد الله، لكن يتهموننا بما هو فيهم. ها؟ نعم. فالشاهد يستحقان هنا، قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما قتال فتنة، قتال دنيا، قتال إيش؟ دنيا يا عبد الله، فالقاتل والمقتول في النار. والحديث واضح جدا، لأن أمرهما إلى الله، فهؤلاء أيضا قاتلوا على هذا قتال دنيا، فالقاتل والمقتول يستحقان. ها، استحقاق قلنا، وش قلنا؟ استحقاق، اضبطها يا عبد الله. ها، لا يشوشوا عليك أهل البدع والأهواء، قل هذا كله في باب الاستحقاق. بل معظم أحاديث النبي التي في الأمة في باب الوعيد في كلمة في النار والله من باب الاستحقاق، ما بينها العلماء قديما وحديثا. قال في النار، لكن إن شاء عاقب سبحانه وتعالى، وإن شاء أدخل ثم أخرج، وإن شاء عفا ابتداء سبحانه وتعالى. الكلام واضح؟ واضح؟ نعم. هذا كل باب الاستحقاق، فإن شاء عفا ابتداء، وإن شاء لم يعاقب أصلا، وإن شاء عاقب ثم أخرج، وإن شاء نعم، كله بمشيئة الله. ولا حجة للخوارج طبعا الخوارج والمعتزل يحتجون بهذا الحديث، أنه شوف مسلم ومسلم لكن تقاتل معصية قتال، فيكفرون بماذا؟ بالمعاصي. الكلهم يا شيخ اجمع الأحاديث كلها، وهذه كلمة في النار ليس خلودا وإنما استحقاق، ليس دخولا، لا يلزم منه الدخول، لكن هم فهموها فهما أعوجا. ليه؟ لأنها وافقت إيش؟ أصولهم. مثل ما قلنا، يؤصلون ثم يستدلون، إحنا لا، إحنا ننظر في الأدلة ثم نضع الأصول والضوابط والمسائل والقواعد وغيرها. والحديث أصل في عدم القتال والمشاركة في الفتن يا عبد الله، فتنة مال، فتنة جاه، فتنة حزب، فتنة حكم، فتنة كرسي، إياك أن تدخل. ما عليك من اللي يقول لك ثور ها وبعدين نصلح الأمور، لا لا، لا بد أن الصلاح يكون من الأمر منين؟ من أوله يا عبد الله. فهذا أصل في عدم الدخول في الفتن، لا قتلا ولا مشاركة، بل يجب اجتنابها وعدم الدخول فيها كما فعل سعد. سعد هكذا والله ما دخل في فتنة أبدا، كل الفتن اللي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أعظم الذين اشتهروا بمجانبة الفتن بعد رسول الله هو سعد رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر، محمد بن مسلمة، أبي بكر، عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله ما دخلوا ولا بكلمة واحدة في الفتن. هذا هو الأصل في دين الله تبارك وتعالى. والواجب أيضا هنا أن هذا الحديث يعني ذكروا أهل البدع يقولون الصحابة تقاتلوا كلهم تقاتل بالسيف مع الصحابة، فيطعنون في الصحابة من هذا الباب، من هذا الحديث، أنه النبي قال كلهم في النار، القاتل والمقتول، فناس قاتلوا وناس قتلوا وناس قتلوا ما فيحكمون. وهذا أعوذ بالله، تنبه يا عبد الله واعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم، وكف عن كل ما شجر بين الصحابة، إنهم مجتهدون مأجورون، كل أمرهم يدور بين الأجر وبين الأجرين. نعم،
نبدأ الأسئلة شيخ،
ما تبون الحديث الأخير؟ الأمر لكم، الأمر لكم، الأمر لكم، ها؟ ها؟ والله هذا اللي يقوله، يعني نختم الباب على الأقل، ها؟ أي؟ يعني في أسئلة، ها؟ أي الأسئلة؟ طب نخلي بعد العشاء، بعد العشاء نخلي حق الأسئلة، ها؟ ما في وقت؟ ها؟ ما أدري التوقيت عندكم والإدارة، الإدارة عندكم. أي كم باقي للأذان؟ هو الحديث هذا طويل لا شك، الحديث هذا يعني أيضا أي، لكن لعلنا يعني بعض الفوائد نقولها فيها. اقرأ يا شيخ.
وعن أبي هريرة،
الحديث أبرك، الحديث أبرك من.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهره إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهره،
ينهزه
وهو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
نعم، الحديث محفوظ معروف عندكم جميعا، طبعا فيه بيان فضائل صلاة الجماعة. وين الشاهد من الحديث؟ أقول قلت نسى السؤال، أنا ماني بنساه. أحسنت، أحسنت، لا يريد، وكذلك لا ينهزه إلا الصلاة في الروايات. نعم، الحديث حديث عظيم في بيان فضائل صلاة الجماعة في المسجد لا شك، في بيت من بيوت الله، والجماعة كلها فضيلة، كان في البيت، كان في السوق، كان في المسجد لا شك، لكن في المساجد أولى بكثير، كما يعني جاءت النصوص وجمع الروايات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24، 5 في رواية، 7 في رواية، 4 في رواية. والمراد بيان أن صلاة الجماعة كما استدل بعض أهل العلم أنه ليس شرطا. من هذا الحديث أقول استفاد أهل العلم أن صلاة الجماعة ليس شرطا، وإنما تصح صلاة المنفرد في سوقه أو بيته، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقارن بين الصلاة في المسجد والصلاة في السوق أو في البيت، حال الانفراد ولا شك. وبعضهم حملها يعني لو الحديث قال لا، هذا اللي يصلي بالسوق واللي يصلي في البيت المعذور، حملوها على ماذا؟ على صاحب العذر. والجواب نقول له صاحب العذر إذا كان عادته يصلي في المسجد ثم حال بينه وبين المسجد عذر، ها يكتب له البضع والعشرين ولا ما يكتب؟ يكتب له، وإن صلى وإن صلى على سريره في بيته أيضا. إن كان العذر فالعذر ما يمنعه إيش كمال الأجر، مر معنا معنا. فالراجح والأصح من أقوال أهل العلم أن الصحة تامة في صلاة المنفرد وفي صلاة الرجل في مسجده أو غيره، لكن البيان بيان الأفضلية، بيان الأفضلية. ومن آداب الأمور التي يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاء في مسجد بيت من بيوت الله يلتزم جميع الآداب التي جاءت في الروايات كلها، من قوله لم يؤذي به لا ينهزه إلا الصلاة، هذه أنك تتأدب بجميع الآداب، لا تعمل ولا تؤذي أحدا أو شيئا أو لا ترتكب أي أذية في مسجد الله في بيت الله، تقدير وتعظيم لبيوت الله تبارك وتعالى. لا تخالف أي من آداب المساجد، البصار ورفع الصوت ونشد الضالة والحديث العام بين الناس. لا ينبغي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نتكلم في أمور أمورنا العادية وأمور البيع والشراء والأحوال وغيرها في بيوت الله تبارك وتعالى، إن هذه المساجد لا يصلح فيها إلا إيش؟ الصلاة وذكر الله وما والاه. هذه كلها آداب، فضلا عن أنك تقعد في المسجد تغتاب فلان وتطعن في فلان وتتكلم في فلان، ها؟ وتصنف الناس هذا كذا وهذا كذا، أعوذ بالله، هذه كلها والعياذ بالله مخالفات، والمخالفات كثيرة جدا في آداب المساجد، أو الفحش في القول والفحش في الأصوات وغيرها، هذا كله مما يجب الحذر منه. أما فضائل صلاة الجماعة فقد ذكر أهل العلم، بعضهم عد 50 وجها وبعضهم عد يعني نحوها وأقل منها، وهي كثيرة جدا. أنا أذكر شيئا منها، فيها أنك أجبت المؤذن يا عبد الله، وفيه أنك تأتي ونيتك من القيام من بيتك نية صلاة الجماعة، التبكير إلى الصلاة والاستعجال في أمر الصلاة، المشي إلى المساجد، الخطى إلى المساجد، الدخول في المساجد، كلها فضائل، وكل ما كل منها لها إيش؟ لها من الحسنات عند الله تبارك وتعالى والفضيلة. وتحية المسجد، تصلي وتلتزم بآداب المسجد وتنتظر الجماعة، تحبس لأجل الصلاة وتشهد هذه الصلاة الملائكة، وتحظى بدعاء الملائكة واستغفار الملائكة وطلب الرحمة من الملائكة، اللهم اغفر له، هذا كله بفرفر الفضيلة بين الصلاة هناك وبين الصلاة هنا. شهادتهم لك يوم القيامة، يشهدون لك، يشهدون عند الله عز وجل عند طلوعهم في الفجر وعند نزولهم في العصر، هذا كله يشهدون بذلك، إدراك تكبيرة الإحرام، موافقة الإمام، تسوية الصفوف، سد الفرج، التشبه بالملائكة الكرام في سد الصفوف ورصها، جواب الإمام عند التأمين، موافقة الإمام عند التأمين وعند قوله سمع الله، هذه كلها فضائل. كانوا بيذنون فإجابتك، وكذلك الأمن من السهو ومن الغفلة، بل والله إذا جاء السهو وجاءت الغفلة وأنت في صلاتك الإمام يتحملها عنك، الإمام ضامن لما يحصل عندك إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل يعني بقية الأمور والفضائل في صلاة الجماعة في المساجد وبيوت الله تبارك وتعالى، وإلا فهي كثيرة جدا. قلنا الأمن من السهو، لأنك مهما سهوت فالإمام يضمن لك صلاتك هذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. ومنها أيضا تنبيهك أنت للإمام إذا سهى، الله أكبر، يعني تصحح صلاة الجماعة كلها بانتباهة منك أو توجيه منك لهذا الإمام الذي سهى. ومنها إحسان الهيئة كما ذكر أهل العلم أيضا، لأنك إذا جئت المسجد مهم مثل يوم تصلي في البيت، في البيت تصلي ها بثوب البيت، وربما يعني ها تأخذ راحتك. أما هنا إذا خرجت لاش، هذا كله تأدب في باب الصلاة، وكله محل أجر عظيم جدا عند الله عز وجل. وإحسان الهيئة عند الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك ذكر الملائكة لك في الملأ الأعلى، وهذه استحضرها دائما يا عبد الله، الأمر ما هو بسهل. صليت ببيتك ما تذكر، صليت في المسجد والله يذكرونك إذا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى، كيف تركتم عبادي، أبد يذكرونك، وأنك إيش إنما تركوك تصلي يعني في الجماعة، ولا يذكرون إلا من وجدوه يصلي في الجماعة. نعم، إظهار شعائر الإسلام، وهذه من أعظم الأمور العامة في الدولة، إظهار شعائر الإسلام بالاجتماع على العبادة والطاعة والسجود لله. السلامة من صفات المنافقين يا عبد الله، الحرص على صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة العصر، هذه كلها تعطيك البراءة من صفات وتبتعد عن صفات المنافقين. وقد أمرنا بهذا، نبتعد عن كل أوصاف الكافرين والمنافقين والمعاندين. نعم، الانتفاع بالاجتماع على الدعاء، مثل ما والله كان بعض أخواننا يفرح فرحا عظيما لصلى بمكة ولا المدينة، يقول الله أكبر آلاف قالوا آمين، يقول آلاف عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول الإمام ها صراط الذين أنعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ها وش تقول الكل وش يقول، يقول آمين، يشملك يا عبد الله. فيقول إن شاء الله أرجو أنه في هذا العدد في واحد دعاؤه إيش مستجاب، فيشملك أنت ما دام أنك فيهم، يشمل كل من حضر هذه التأمينة يا عبد الله، يكون فيهم واحد دعاء مستجاب، واستجاب الله عز وجل دعاء ذاك في صلاتك معهم في هذه الصلاة، وهذه بركة عظيمة جدا، يعني من كمل الناس ومن مجابي الدعوة على من هو أقل من ذلك. التآلف بين أهل الحي والتعارف بين أهل الإسلام، نعم يعرف الجار جاره ويعرف أحواله ويعرف أموره، وهذه كلها من دين الله تبارك وتعالى، وقد أمرنا بها التعرف على أحوال الجيران وعلى يعني أمورهم وحاجاتهم وغيرها. موافقة تأمين الملائكة كما ذكرنا، وفيه والله من الخير العظيم الإنصات للقراءة والتدبر والخشوع مع الإمام والتفاعل مع الإمام في باب الوعد وباب الوعيد، إذا ذكر وعدا تتمنى، وإذا ذكر وعيدا نعم تستعيذ بالله عز وجل، وإذا ذكر الجنة ترجو، وإذا ذكر النار، هذا كله محل أجر عظيم جدا يفوتك إذا صليتها وين في بيتك، أو خاصة عاد في سوقك، نسأل الله العافية في السوق تبي تقول بس لا يجي الزبون، ها لا يدخل عليك الزبون وانت تصلي، يعلم الله أنه يشغل صلاتك كلها. نعم. وكذلك عمارة بيوت الله وزيارة بيوت الله، وحق على المزور أن يكرم زائره في كل زيارة. استحضر هذه المعاني كلها يا عبد الله، فهي أحب البقاع والله إلى الله عز وجل مساجد الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك تفارق الأسواق وتبتعد عن السوق، نعم أبغض بقاع الله عز وجل في أرضه هي الأسواق. والتشبه بالملائكة كما ذكرنا، الحرص على الصف الأول، الله أكبر، تحرص على الصف الأول، إذا اعتدت وتأتي إلى المساجد أيضا خلي عندك الحرص على الصف الأول، تصلي يعني مع الله تصلي سبحانه وتحظى بصلاة الله وصلاة الملائكة وعلى أهل الصف الأول، ما منقبة عظيمة جدا. كذلك أنك تترك لله تبارك وتعالى، وش تترك؟ تسكر الدكان وتروح للصلاة، تترك العمل في البيت وتروح للصلاة، تترك الشغل وتترك وتروح للصلاة، تركت ذلك لله عز وجل ومنعت من هذا الأمر، كانت تجارة وكانت مجالسة أو كانت رفقة أو كانت أنس، كل ذلك تتركه، أو يوم راحة أو مسألة راحة، ها تترك السرير وتذهب إلى بيت الله، لا شك كل ذلك محسوب، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا شيخ. تفضل يا شيخ.
وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
نعم. وين الشاهد؟ لا شك، فمن هم، الله أكبر. طيب الهم وين والنية وين يا عبد الله؟ يقولون الهم هو أول حديث النفس أو مراجعة النفس لصاحبها، ها تبغى ولا ما تبغى، نعمل ولا ما نعمل، أول حديث إلى الآن يعني التردد بينه وبين نفسه متردد، ها نقدم ما نقدم، نقدم نحسب، نترك نفعل، ها هذا هو الهم عند مراجعة النفس وعند حديث النفس في فعل شيء أو تركه. نعم. فإذا قوي الهم يرتقي من مرتبة الهم إلى مرتبة الإرادة، نعم، وهي رغبة القلب بل والاستعداد في الباطن والقلب لتحقيق ما قد هم به أولا، هذه الإرادة. ثم بعد ذلك إذا قويت هذه الإرادة وصدقت هذه الإرادة تكون العزيمة، أي اتخاذ الأسباب، العزيمة عزم على الشيء إذا فعلا أخذ بإبادة بالأسباب، قام وهيأ الأسباب أو بحث عن الأسباب لتحقيق ما قد هم به ثم أراده ثم بعد ذلك عزم عليه، وهنا تكون النية، وقبيل الاستعداد أو مع الاستعداد تكون النية ولا شك. فالهم سابق، ومع ذلك ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام: من هم، شوف باب الكرم من الله، مجرد همك بحسنة كتبها الله، بل يقول تكتبها حسنة، وأما إن هم بها فعملها كتبت عشر، لا والمضاعفة أكثر كما نعرف من بقية النصوص، لأنه قد تكون إلى عشر، قد تكون إلى ما شاء الله، قد تكون إلى أضعاف كثيرة، قد تكون إلى 700 ضعف، وإلى أضعاف كثيرة ما شاء الله عز وجل لها أن تكون. وهذا التفريق بين يعني الزيادة في الأجر على العمل يتردد على ماذا؟ على إخلاص النية ولا شك، على الإخلاص وحضور القلب، وأيضا على تعدي النفع كما يقولون: إن كان عملا يتعدى نفعه إلى الغير وإلى الفقراء وإلى غيره لا شك، أو كان علما، ما كان صدقة، كان علما نافعا، فهذه لا شك تتضاعف إلى أضعاف كثيرة، وعلى أن الناس قد يتابعونه وقد أيضا يتأثرون به ويقتدون به. وأما من هم بالسيئة ثم تركها قال تكتب له الحسنة بمجرد الترك، والعلماء على خلاف هل مجرد الترك وإلا فيه احتساب النية أيضا، لأنه عندنا رواية: وإن تركها من أجلي، هكذا قال فاكتبوها حسنة، وقيل لا مجرد الترك من رحمة الله عز وجل أنه يكتبها، قالها بعضهم لأن ترك الشر وترك السيئة خير في ذاتها، مجرد أنه هم بشر ثم قال لا ماني بسوي الشر، مجرد ترك الشر لا شك أنها خير، إذن هم الخير سبق هم الشر ولا شك. وأما إن تركها لله فلا شك فالأجر مضاعف في ذلك، نعم، فكان الترك إن كان لله كان الأجر أعظم والحسنة أكبر. هذا كما ذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، قالوا إذا كان الترك مع القدرة، مع القدرة لا العجز عن الفعل، أما إذا ترك عجزا وعدم القدرة على الفعل لا، فهذا عندنا الحديث السابق: القاتل والمقتول، هذا لأنه ترك ماذا؟ لأنه عجز، قتل عجز عنه فهم يستحقان، مثل ما قلنا على الاستحقاق، لا تنسى تكفى الاستحقاق لأنها رد على كل أهل البدع في هجومهم على أهل السنة. نعم، إذن الأصل أن يكون الترك مع القدرة ولا شك، وليس بعد حصول العجز. نعم، وأما إذا عزم على المعصية وصمم عليها وسعى لها لا شك أنها تكتب سيئة كما بينها عامة أهل العلم، وإذا عملها كتبت معصية ثانية. يعني إذا هم بالسيئة وسعى وبذل الأسباب فتكتب، ما في كلام، هذا كلام العلماء رحمة الله، نبين بعد شوية الأدلة. وإذا عملها بعد ذلك تكتب معصية ثانية، إذن معصية في مجرد العزم مو الهم، الهم بعدين ايش قلنا الإرادة بعدين العزم، فإذا حصل العزم واتخذ الأسباب ثم تكتب على طول، وإذا عملها بعد ذلك تكتب معصية ثانية. وهذا ما رجحه الإمام النووي رحمه الله على ما استعرض من أدلة الشرع في نصوص الكتاب والسنة، مما يدل على أن المؤاخذة تكون على عزم القلب، إذا استقر القلب على ذلك وصمم وسعى، مثل ما قلنا، لأنه قلنا العزم معناه إيش؟ اتخذ قلنا اتخذ إيش؟ الأسباب. نعم، على قول الله تبارك وتعالى، وهذا مما استدل به الإمام النووي رحمه الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هو بعد، أما إذا قام بفعل إشاعة الفاحشة فهذا ذنب، مجرد حب إشاعة الفاحشة بين أهل الإسلام والإيمان لا شك أنها سيئة وتكتب. وكذلك قول الله عز وجل: واجتنبوا الظن واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا شك، لا يوجوبا، فهذه كلها ذكر. وقال ابن الجوزي رحمه الله إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ. وأما إن عزم، وأنت لو لازم تعرف الفرق بين العزم وبين الهم يا عبد الله، إن عزم وصمم فهذا زاد على حديث النفس الذي جاءنا في هذا الحديث كما بينه رحمه الله رحمهم الله جميعا، وهو من عمل القلب. وعمل القلب لا شك أنه يحاسب عليه، وهذا عندنا يدخل في الإيمان وفي نقصه أيضا. عبد الله بن المبارك سأل الإمام الثوري رحمة الله عليهم جميعا أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال إذا جزم بذلك. هذا كلام الثوري رحمة الله عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن ودليلهم مثل ما قلنا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والأدلة في هذا كثيرة، وهذا ما رجحه عامة العلماء. نعم اقرأ يا شيخ، هذا آخر حديث.
حديث طويل
الوقت
باقي ثلاث دقائق. حديث طويل شيخ،
حديث وحديث جميل يا شيخ، وكله جميل. ها الحديث والله كله جميل، الأمر لكم. ها الحديث هذا أصل عظيم جدا، يعني في وين الشاهد منه؟ قولوا ما قرأه، قولوا ما قرأه، مو راضي يقرأ القارئ، وش نسوي؟ على كل نقف عند هذا الحديث عظيم جدا، حديث الثلاثة نفر الذين انطلقوا يعني في رحلة لهم، وسدت عليهم صخرة عظيمة باب الغار، واشتغلوا بالدعاء. والشاهد منها قول الثلاثة، فيها ثلاثة شواهد. اللهم إن كنت، طبعا كل منهم يذكر فعلته اللي سواها في الدنيا، ثم يقول اللهم إن كنت فعلت يعني ذلك الفعل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، وقد صدقوا الله فصدقهم الله ففرجت عنهم. وهذه من أعظم الأدلة على أن الإنسان يدعو ويتوسل بصالح عمله إلى الله تبارك وتعالى، أصل عظيم جدا، لأن كل هؤلاء إنما توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بماذا؟ بصالح الأعمال، بصالح الأعمال، ما عندنا توسل بالذوات، وإنما التوسل بصالح الأعمال. وجواز استعجال الإنسان جزاء بعض أعماله في الدنيا، هذا رد، لأنه اليوم أسمع كثير جدا والله ترددت يعني أسئلة كثيرة جدا، أن الإنسان إذا عمل عملا وأراد به أمرا من الدنيا خلاص يحبط عمله. لا يا شيخ رحمة الله، لما تحجرون واسعا؟ وأنا كان الرد عليهم في ذلك الوقت ما أدري، اشتهرت كثير جدا، ودوخونا فيها من الأسئلة من الطلاب، ودوخوا مشايخنا كلهم. قال إذا تتصدق لازم ما تنوي أنه هذا الشفاء لفلان، أعوذ بالله، الحديث نصت على هذا. طيب وين يروحون من قول الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا وبعدين وفي الآخرة؟ قدم الدنيا على، لأن يا عبد الله إذا عشت في حسنة في الدنيا تتيسر لك إيش الأعمال بالنسبة، أما والله إذا شغلت بفقر أو مرض أو عيال أو غيره تنشغل عن أعمال الآخرة. وقلت هذا الدعاء ندبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن ندعو به، وين؟ وين؟ بين الركنين يا أعظم مكان يا عبد الله، أعظم مكان. أمرنا أن كل طوفة عند كل شوط من أشواط الطواف تدعو بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما في مانع. وهذا الحديث أيضا جواز استعجال الإنسان لبعض حسن جزائه في الدنيا، ما ولا كان المفروض يقولون إيش؟ لا والله أنا سويت ذاك العمل لله بالآخرة، لا كلهم جعلوها مطلبا في إيش؟ تفريج الكربة التي كانوا فيها يا عبد الله، فإياك والانشغال بمثل هذه المسائل في باب الغلو وغيره. فالشاهد هذا أصل في هذه الأمور، وفيها أيضا فضائل عظيمة جدا في باب البر والعقوق، قصة عظيمة جدا، وكذلك في باب الحاجة والجوع وباب العفة يا عبد الله، العفة على الرغم من الحاجة وعلى الرغم من الفاقة، العفة والكف عن الحرام مع القدرة. وفيها أيضا أن التوبة تجب ما قبلها، الله أكبر، لأن الرجل أراد وهم وعمل وبذل الأسباب بل واشترط، ولكن لما تاب تاب الله عز وجل وقبلها منه سبحانه وتعالى. وفيها مثل ما قلنا مقام الأبوة ومقام العفة ومقام الأمانة يا عبد الله، هذه اللي اليوم تكاد تكون قد ضيعت بين عامة الناس والعياذ بالله، في وظائفنا، في أعمالنا، في تجارتنا، في بيعنا، في شرائنا، خاصة الوظائف. يعني ما عند أداء الأمان. شوف الرجل ماذا فعل، ترك مالا قال ليش ما نستثمر مال هالمسكين اللي راح، واستثمر. وشوف الفتنة يوم استثمر مال ذاك الفقير العامل الذي ذهب، بارك الله عز وجل في ذلك حتى ملأ واديا من الغنم يا شيخ، والبقر والأموال وغيره. والمصيبة يوم جاء يطلب حقه قال هذا كله لك، قال تستهزئ، قال والله ماني بستهزئ، هذا كله استثمرته وبارك الله عز وجل فيه. وذاك شوف العامل ذاك أيضا أخذها كلها، ما قال أخذ شوي. لكن على الرغم من هذا كله أدى الأمانة، ولا كان يقدر يعطيه إيش أصل ماله دون الأرباح؟ والله أعطاه الأصل مع الأرباح ومع الاستثمار ومع كله، أعطاه كله، وذاك أخذها كلها، وما أعطاه أيضا نظير إدارته لهذه الأعمال وغيرها، ولكن كان الأمر يريد وجه الله تبارك وتعالى يا شيخ، فصبر على هذا كله. فالأمانة الأمانة، وأداء الأمانة يا عبد الله، والعفة العفة، والبر بالوالدين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.